الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ بن حجر في كتاب النكاح في باب الرضاع. قال رحمه الله تعالى: باب الرضاع. فالرضاع في اللغة بكسر الراء وفتحها مصدر رضع الصبي الثدي رضعا ورضاعة ورضاعا إذا مصه، وشرعا اسم لحصول لبن امرأة في معدة طفل بأي وسيلة كان، أي وسيلة، سواء كان مص الثدي بفمه أو حلب له وشربه، فإن هذا بأي وسيلة حصل ووصل لبن المرأة إلى جوف الطفل فهذا يعتبر رضاعة، يعتبر رضاعة، لأن المقصود هو وصول اللبن إلى معدة الطفل، سواء وصل عن طريق الثدي وهو الغالب، هذا هو الغالب وهو الذي يعني تدل عليه لفظة رضاعة، لأن الرضع هو المص، مص الثدي يسمى رضاعة أو رضعا، هذا هو الغالب. أو شربه من إناء، أو في وضع له في الرضاعة الصناعية، هذه المهم أن يكون لبن أم وبل امرأة وصل إلى جو إلى معدة الطفل، وهذا هو يعني قول جمهور أهل العلم، خلافا لابن حزم الظاهري فإنه يرى أنه مقصور على المص فقط، ما مصه بفمه، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم. وإذا تم تمت الرضاعة بأن وصل اللبن إلى معدة الطفل فإن هذا هو المحرم بشروطه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، بشروط سنذكرها، يعني منها أن يكون في قبل الفطام، وأن يكون على القول الراجح خمس رضاعات معلومات، يعني التي فيها شك لا تعتبر، يعني فهذه أن يكون في الحولين، وسنذكرها ونخص القول فيها إن شاء الله، أن تكون في الحولين قبل الفطام، قبل الفطام، منهم من يكتفي بالحولين لكن الراجح أن يكون قبل الفطام، وسيأتينا حديث إنما الرضاعة من المجاعة. وأن يكون الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات، خمس رضعات متفرقة، بأن يمسك الطفل الرضيع الثدي ويمصه ويتركه يعني باختياره، وفيه خلاف لو مصه وتركه لعارض، يعني ليتنفس أو سمع صوتا وأزعجه فترك الثدي ثم عاد إليه، هل تعتبر هذه رضعة أو ليست برضعة؟ من العلماء من يراها رضعة، ومنهم من يرى أنه إذا ترك الثدي ثم عاد إليه تعتبر كل واحدة رضعة، لكن أولئك يقولون يعني الأكلة الآن، يعني لو ترك الإنسان ثم عاد يعتبر أكلة واحدة، فعلى كل حال ربما نفصل فيها أكثر، لأن المقام ليس مقام تفصيل فقهاء، نحن نريد أن نعرف دلالة الحديث فقط، دلالة الحديث وما يحتاج إليه ونتنبه إليه نتذكر ونذكره إن شاء الله. فالرضاعة لها شروط، شروط لا يحكم بها إلا إذا توفرت هذه الشروط، من أن تكون في الحولين، والخلاف في الكبير سيأتينا، سالم مولى أبي حذيفة سيأتينا حديثه والراجح فيه، والراجح عند أيضا أهل العلم في رضاع الكبير الذي ربما اتخذ في هذا العصر وأعطي أكثر من الحكم الشرعي. ثم إذا تم هذا الرضاع بشروطه تمت الشروط وتوفرت فيه، نشر الحرمة، أي صار يعني يطبق حديث ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لكن هذه الحرمة ليست في كل شيء، إنما هي في الخلوة، يعني إذا تمت الرضاعة بهذه الشروط فإنه تثبت الحرمة، أن يكون المرتضع يعني هو الطفل ولدا للمرضعة في حكم النكاح، في حكم النكاح، ولا يكون يعني في حكم النكاح ولا يؤثر الرضاع في بقية أحكام النسب، فلا تجب على المرتضع مثلا هو له أن يخلو بأمه وأخته من الرضاعة وخالته من الرضاعة وعمته من الرضاعة، لكن لا ليس له أن يرث، يعني هذا فيه تقييد لإطلاق الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الناس، هذا في الحرمة، ولم يثبت كل شيء، يعني كل شيء يثبت بالنسب يثبت للمرتضع، لا، لأنه إنما هو في النكاح والخلوة ونحو هذا، وليس له مثلا لا يرث ولا يورث، لا توارث به الرضاعة، وليس عليه وجوبا، لكن مروءة نعم، لكن وجوبا ليس عليه، لا يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاعة وجوبا، لا يجب عليه ذلك، وإلا كأن المروءة تستدعي منه ذلك، يعني لو احتاجت إليه من باب الإحسان البر ورد الجميل والمعروف. فهو إذن فلا تجب على المرتضع نفقة المرضعة ولا ترثه ولا يرثها، ولا يكون وليا لها في النكاح أيضا، لا يتولى، لو احتاجت وليا أرادت أن تتزوج فلا يكون هو وليا لها في عقد النكاح، لأن ذاك لأهل النسب، أما هذا ليس له يعني حكم النسب في المحرمية، في كما قلنا يعني لا تحريم زواج المرأة المرضعة وقريباتها كأمها وأختها وعلى يعني ما يذكره الفقهاء في هذا. فلا تجب على المرتضع كما قلنا نفقة، يجب أن نقول لا، يعني نتنبه كلمة لا تجب، لكن لو أراد إحسانا وتبرعا منه فهذا خير. فلا تجب على المرتضع نفقة المرضعة ولا ترثه ولا يرثها، ولا يكون وليا في النكاح ولا في المال، حتى لا يكون لها وليا في مالها. طب إذا كانت بوكالة هذه لها أن توكل حتى لو كان أجنبيا، لكن لا يكون وليا بمجرد بحكم الرضاعة، لا يكون وليا بحكم الرضاعة ونحو ذلك، لأنه لا يساوي النسب في القوة فلا يساويه في الأحكام، فلا يساويه في الأحكام. والأصل في الرضاع هو الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ومن السنة هذا الحديث، وأجمعت الأمة في الجملة على حكم الرضاع، يعني مشروع أنه محرم في الجملة، وإن كان هناك في بعض التفاصيل فيه شيء من الخلاف، يعني في بعض الفرعيات، أما في من حيث الجملة فهم مجمعون على ذلك. طيب لماذا العلماء تلمسوا الحكمة؟ يعني لماذا كان هذا محرما لمن أرضعته؟ لماذا؟ قالوا لأن المرضعة، يعني لبن المرضعة، هذا جعل المرتضع جزءا منها، لأنه أنبت لحمه هو من جسدها، ونبت به لحمه واشتد به عظمه فصار جزءا منها، كأنه جزء منها هكذا. يعني هذا جزء المرضعة، لأن هذا اللبن جزء منها، استفى يعني نبت منه الجسد هذا الطفل، ها، وصار جزءا، يعني هذا اللبن صار من أجزاء جسد الرضيع، فهو جزء من جسد المرأة لأنه اغتذى به. ثم قال، هذا فقط شرح للعنوان، قال أما الحديث فقال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. أخرجه مسلم في صحيحه، لا تحرم المصة ولا المصتان، يعني لو أن الطفل مص الثدي المرأة هذه مرة واحدة فهذا لا يثبت حرمة، ولو مصه مرتين فإنه لا يثبت حرمة، عند الجمهور ولا ثلاث ولا أربع بل خمس كما سيأتينا في حديث، وعند بعض العلماء مطلق الرضاع، أي رضاع بدون عدد يثبت الحرمة، وعند بعضهم الثلاث، لأنه قال ولا المصتان، مفهومه أن الثلاث تحرم، مفهومه أن الثلاث تحرم، لكن هذا المفهوم عارضه حديث يأتي، وهو أن إنما الرضاعة من المجاعة، وحديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا إلى خمس رضعات معلومات يحرم، فهذا نص وذاك مفهوم، والنص مقدم على المفهوم، إذن خمس رضعات هو الراجح. وإن قال بالثلاث بعض العلماء، وإن قال به بعض العلماء، لكن الأحوط وبل يعني الذي دل عليه الحديث صراحة أنه خمس رضعات، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات يحرم، وهذا نص في موضع الخلاف يجب المصير إليه. إذا لا تحرم المصة ولا المصتان، أي لا تثبت الحرمة ولا يثبت التحريم، تحريم الرضيع على المرضعة وما يتبع ذلك من أقاربها كأمها وأختها وبنتها، لأن أمها ستكون جدته، وأختها خالته، تكون خالته، وأخوها يكون، وسيأتينا في حديث عائشة أنه يكون عماً للمرتضى، وأيضا الزوج، لأن اللبن للزوج، اللبن للفحل اللي هو الزوج، فكل زوجات هذا الرجل وأبناء هذا الرجل من هذه المرضعة ومن غيرها من زوجاتك كلهم إخوة له، لأن اللبن للرجل سواء كانوا قبل الرضاع أو بعد الرضاع. ترى هذه يشكل على الناس كثيرا وتكثر فيها الأسئلة كثيرة جدا، لكن إخوته هو أجانب على المرضعة، يعني هذا الطفل الذي رضع من فلانة له إخوة، محمد وعلي وعباس وإلى آخره، هو محرم للمرضعة ولأقاربها وقريباتها من النسب، لكن إخوته هو وأخواته ليسوا بمحارم، بل هم أجانب للمرضعة وأقاربها، فالحرمة تختص بالمرتضع من جانب المستفيد وهو الراضع، لكن من جانب المرضع فإنه تنتشر الحرمة، يعني فيكون هو يعني ولدها، ويحرم عليه ما يحرم على أولادها من أقاربها. طبعا والزوج كل أبنائه، لأن اللبن للزوج يكون لبن للفحل، فيكون أولاده وبنين وبنات، لأن إذا قلنا ولد وأولاد هذا يشمل الذكر والأنثى، كل ما سمعتم في الكتاب والسنة ولد فهو يراد به الذكر والأنثى، إذا أرادوا تخصيص البنت الأنثى يقولون بنت، وإذا أرادوا تخصيص الذكر يقولون ابن، أما إذا قيل ولد فهو يشمل، فهو وإن شئتم اقرأه في كتب الفرائض، توفي وله ولد ثلاثة من الولد له، فإن كان لهن ولد فإن كان له ولد. إذن هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة، أي لا تثبت التحريم، بحيث يكون الرجل محرما للمرأة أو الرضيع هذا، سواء كان طفلا، والأحكام تأتي إذا كبر. المصة هي كما قلنا المرة الواحدة من المص، والمراد به الرضعة، والمراد به الرضعة. سيأتي وفي رواية لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، قالوا الإملاجة هي الرضعة، وبعضهم يقول الإملاجة هي أن تضع المرأة ثديها في فم الطفل، هذا هو الإملاج، لكن العلماء يعني فسروها بما فسروا به، لا تحرم المصة ولا المصتان، في رواية لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. حد على القول الراجح حد الرضعة أن يلتقم الثدي ويمص منه ثم يتركه باختياره، هذه لا خلاف فيها، هذه الصورة لا خلاف فيها، الولد يأخذ الثدي ويمص يمص يمص حتى يتركه باختياره، إما أنه لا لم يعد يأتيه شيء يعني ينزل عليه حليب من الثدي، أو لشبع أو لأي غرض، فإذا تركه باختياره، لكن لو الأم هي نزعته من فيه، لو كما قلنا يعني انكتم نفسه، وهذا يحصل للأطفال الذين يعرفون الرضاعة، أن أحيان الثدي يعني يحجب النفس، ف فيضطر الطفل أن يحرك رأسه فيخرج الثدي من فمه، والسبب هو انقطاع النفس، والسبب هو انقطاع النفس هذه، أو يسمع صوتا أزعجه فترك الثدي ثم عاد إليه. فهذه الصور بعض العلماء ومنهم الشافعي يرى أن هذه كلها رضعة واحدة، يرى أنها كلها رضعة واحدة، ولعل هذا هو الراجح. وبعضهم لا، يرى أن كل انقطاعة تعتبر رضعة، كل عودة تعتبر رضعة، لكن لعل هذا هو الراجح، أن تكون الرضعة كالأكلة. الأكل المرة هي لو أحد يعني بدأ في طعام ما يعتبر هذا أكلة مشبعة، المهم أن يكون يعني رضعة هي التي ينبت منها منها اللحم وينشز العظم، يعني معناه أنه يرضع حتى يترك الثدي من نفسه. فلو عاد إليه بعد ذلك، بعد أن تركه باختياره، تعتبر الثانية رضعة جديدة، ويشترط فيها ما اشترطوا في الأولى، أن يتركه في نفسه على ما هو لعله الراجح إن شاء الله، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الحديث الثاني عنها، يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن من الرضاعة، من إخوانكن من الرضاعة، من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا الحديث له سبب، الحافظ ما لم يأتي بالسبب، لكن كما قلت مرارا أن الحافظ يأتي بالجزء الذي فيه دليل على المسألة التي أورد الحديث فيها، ولا قل ما يتعرض للسبب. سبب الحديث كما في الصحيح في أوله، ورد السبب ورد في أول الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لكن الذي أتيت به هو لفظ البخاري رحمه الله تعالى. قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل. قال يا عائشة: من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال يا عائشة: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. في صحيح مسلم، هذا لفظ البخاري، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وتغير وجهه عندما رأى رجلا في بيته، فقالت له: إنه أخي من الرضاعة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التثبت في هذا، إلى التثبت، فقال: انظرنا بأن تثبتنا من صحة الرضاعة، لأن الرضاعة قد يفهم بعض الناس ما ليس برضاعة رضاعة، كالذي لم يعني تكتمل فيه الشروط التي ذكرناها، كان يكون كبيرا بعد الحولين أو بعد الفطام، أو يكون عدد الرضعات ناقص، أو يعني لم تكتمل فيه، أو يعني الرضعة مشكوك فيها، لأنه في 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 القرآن الكريم في اللفظ اللي كان يعني يتلى كما تقول عائشة: وأتينا 15 رضعات معلومات، وسخنا بخمس رضعات معلومات. فلا بد أن تكون الرضاعة معلومة متيقن منها، من الرضاعة نفسها، ومن العدد، من الصفة ومن العدد، من صفة الرضاعة ومن العدد حتى يحكم لها. ولذلك قال النبي انظرن من إخوانكن، فهذا أيضا الخطاب ليس خاص بعائشة، قال انظرنا، ما قال انظري، معنى موجه لجميع المسلمات، لجميع النساء أن ينظرن ويتيقن من رضاعة من يدعى أنه رضع. سيأتينا حديث الرجل الذي قال جاءت قالت امرأة وهي كانت أمة، قالت أرضعت فلان وفلانة زوجته، فجاء من مكة ليسأل النبي، سيأتينا في المدينة، فقال قالت وهي كاذبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وقد قالت هذا، هي قد قالت أنها أرضعتكم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها. سيأتينا إن شاء الله تعالى. فقال انظرنا من إخوانكن من الرضاعة، فإن من إخوانكن فإن من الرضاعة من المجاعة، الرضاعة من المجاعة، أي متى تكون الرضاعة؟ إذا خلى بطن الطفل من الطعام. والمراد لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن الطعام. متى يستغني الطفل عن الطعام؟ هو بعد الفطام، وغالبا سيكون بعد الحولين، لكن هو في خلاف هل المعتبر الفطام ولو كان قبل الحولين أو المعتبر الحولان. قال بهذا بعض العلماء، وقال بهذا بعض العلماء، ولعل الراجح هو أن يكون الفطام، لأنه إذا فطم دل على أنه سيستغني بالطعام، فإذا استغنى بالطعام يعني أضحى تأثير، صار تأثير الحليب اللبن ضعيفا، ولا يعني ينبت لحما ولا ينشز عظما. قالوا لأن اللبن بعد الكبر يعني تأثيره في الغذاء أقل من الطعام، والمعدة يعني في هذه الحالة تقبله في 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 سن ولا تقبله، يستفيد منه الجسم في سن، هذه حكمة الله، عندما كان يحتاج إليه ولا يستطيع أن يأكل ويتغذى صار كافيا له، كسار اللبن كافيا له، عندما كان البديل متوفرا وقد يعني يقل بعد الحولين أو يذهب لأسباب منها الحمل ومنها غير ذلك، فالله سبحانه وتعالى جعلها يعني الجسم صفة فيه صفة تقبل الطعام ويكون فيه الغذاء فسبحان الله. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المعتبرة من المجاعة بحيث تسد جوعته، يعني الكبير لو رضع ما تسد جوعته، شوفوا كم سيرضع من هذه إذا كان كبيرا فوق الحولين، ما تسد جوعته، ترى يطلب ولو رأى أناس يأكلون يصرخ ويطلب الطعام. فالمقصود من المجاعة يعني الذي يسد جوعة الطفل وينبت منها لحمه وينمو العظم منه. فإذا هذه الرضاعة، وهذه من الأشياء التي يعني من الأحكام التي تمس إليها الحاجة، وإن كان يعني قل في هذه الأزمان، كان قديما لابد، إما ماذا يفعل، ليس هناك بديل، الصغير المولود قد يكون شهر أو أشهر، ماذا يعطى، هل يحلب له من الغنم، وحصل لكن نادر جدا ولا ينفعه نفع حليب المرأة. أما الآن فقد يعني جاءت من الوسائل ما يغني عن ذلك، وإن كان يعني الرضاعة موجودة في كثير من المجتمعات، في كثير من المجتمعات، ونحن بحاجة إلى أن نعرف هذه الأحكام، لأن نسأل عنها كثيرا كثيرا يسأل عنها، حتى ومع توفر الوسائل الرضاعات الصناعية والحليب الصناعي والأشياء هذه، أيضا الرضاعة موجودة، والعلم بأحكامها ضروري، ولأنه تترتب عليه أحكام، أحكام في النكاح، وأحكام في الخلوة، وأحكام في غير ذلك، فهو تتعلق به أحكام شرعية، تتعلق به أحكام شرعية. وهذا معنى إنما الرضاعة من المجاعة. هنا حديث هو الآتي، هو الذي يعني فيه استغله بعض الناس في هذا العصر، حتى الفتوى التي صدرت فيه في بعض البلدان العربية أنه ترضع زميلها حتى يعني تجوز لهم الخلوة في المكتب وفي كذا. قرأت ولا أعرف المفتي ولا أعرف أنه رجع عن فتواه عندما تأمل، وهذا حق، الرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق فضيلة. لا يمنعنك النبي يقول لعمر قضاء قضيته بالأمس ثم رأيت الحق في غيره أو الصواب في غيره، فأن ترجع إلى ما هو الحق، فهذا هو الحق، رجع إليه ولله الحمد وجزاه الله خيرا. فالحديث أيضا عن عائشة، يعني هذه صارت ثلاثة أحاديث كلها عن عائشة، ويأتي رابع أيضا عن عائشة، لأن هذه الأشياء هي يعني من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأخزى أعداءها وعنهم لعنا كثيرا متواليا تترى إلى يوم القيامة. هي من فقهاء الصحابة الكبار، يرجع إليها الصحابة في كثير من الأمور. فتقول رضي الله تعالى عنها: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. هذا الحديث سالم مولى أبي حذيفة هو يعني هذا كان مولى لأبي حذيفة، وكان يتبناه أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه، حتى كان يسمى سالم ابن أبي حذيفة، فصار يعني جزء من أهل البيت. فعندما كبر، حتى هي تقول بلغ مبلغ الرجال، يعني بلغ الحلم، صار رجلا. وفي بعضها فيه كان ذا لحية، فصار كبيرا، وصار في نفس أبي حذيفة منه شيئا، يكره أن يدخل على أهله وهو رجل أجنبي، هو تبني. فجاءت هذه الصحابية الجليلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في الأمر، هم لا يستغنون عنه وهو كبير. فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. الحديث صحيح لا شك في صحته، ومن يشكك فيه لا علم عنده، بل هو جاهل ولا علم له بثبوت الحديث من عدمه. فالحديث لا شك في ثبوته كما يقول العلماء، ومنهم الشوكاني في نيل الأوطار. فالحديث ثبت، لكن من العلماء من يقول بجواز رضاع الكبير بناء على هذا، ومنهم من يقول لا لا يجوز، وهذا أمر خاص، يعني قضية عين خاصة بسالم وسهيلة وليس تشريعا لكل الأمة، بل هو أمر خاص للحاجة وخاص بسالم مولى أبي حذيفة وبزوجة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل، وهذا هو الراجح. يقطع باب الدخول في هذه الأمور. والقول الثالث أنه من كانت حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة فإنه يجوز له هذه الرضاعة، وهذا يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل بعضهم يقول به. والراجح هو أنه خاص وعليه الفتوى في هذه البلاد، وفي هو الذي أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية قبل الشيخ بن باز ثم الشيخ بن باز ثم ابن عثيمين، وأدلتهم كثيرة، أدلتهم كثيرة، منها يعني من هذه الأدلة أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أن قال في الحديث عندما سئل عن الحمو فقال الحمو الموت، قال الشيخ العثيمين وغيره لو كان هناك مخرج فقال أرضعي أخو زوجك تحرمي عليه وانتهى الأمر وانحلت المشكلة، لكن قال لا، الحمو الموت لا يدخل عليك، الحمو أخو الزوج. فلا يجوز، عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة قيل له أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. فلو كان هناك مخرج لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل، كما بينه لسهلة بنت سهيل، لا فرق. فعندما أذن بهذا ولم يأذن بهذا علم أن هذا إنما هو خاص، وهذا دليل الخصوصية. أما الطرف الآخر الذي قال كل يعني رضاع كبير جائز، فهذا هو الذي اغتر به كما قلت لكم بعض من أفتى في هذا العصر، يعني ممن كان يرى صحة يعني رضاع الكبير وثبوت المحرمية به عائشة، لكن خالفها معظم كل أصحاب أو كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني في الصحيح، ورد في الصحيح صحيح مسلم، وكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن على خلاف ذلك، يعني على خلاف عائشة في هذا، كما هو في صحيح مسلم، وهو في صحيح مسلم بهذا اللفظ عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا، يعني ولا ينظر إلينا ولا يرانا. فهذا يعني كل سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك، وهو الثابت وهو الذي يفتى به. فمثلا نقلت فتوى أو كلام للشيخ لأن الموضوع يعني فيه شيء من الحساسية وفيه من يستغل هذه، فنريد أن نثبت الناس. يعني هؤلاء العلماء الكبار، قال الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: أما رضاع الكبائر، يعني أنا أتيت باللفظ الذي فيه الحكم، أما رضاع الكبير فالذي عليه الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، فالذي عليه الجمهور، يعني نحن ماذا نريد؟ الأئمة الأربعة كلهم يقولون لا يحرم، فالذي عليه الجمهور وهو المفتى به عندنا، هذا كلام الشيخ، أنه لا ينشر حرمة وعليه فلا أثر. هذه يعني متعلقة بسؤال لأنه سئل فأجاب بهذا، فعليه فلا أثر لهذا الرضاع، يعني الذي سأل عنه هذا السائل لا أثر له، لا كعدمه، لا ينشر حرمة ولا كعدمه، كان أعطته خبزة لا أثر له. وقال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: والصحيح من قولي العلماء أن هو لم يعتبر أن كل رضاع، أن هذا يعني قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة خاص بسالم وسهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة، قاله غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله جمع غفير من أهل العلم وهو الصواب. هذا في فتاوى الشيخ بن باز في الجزء 22 صحيفة رقم 263. فالصواب في هذا أن رضاع الكبير غير محرم، وأنه كعدمه، وأن يعني من ادعى في هذا العصر، الخلاف قديم، الخلاف قديم، لكن علينا أن نحن لنحتاط لأنفسنا وللناس أن نختار ما هو الراجح وما عليه عامة الفقهاء. فإذا كان الأئمة الأربعة يرون أنه لا ينشر حرمة وأنه غير معتبر وأن هذا خاص بسالم وسهيلة، فلماذا التشبث به إلا بداعي الهوى؟ والله تعالى أعلم. وهنا الحديث الرابع أيضا عن عائشة، لعلنا والكلام فيه ليس بكثير، عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك من الرضاعة، إنه عمك من الرضاعة. فكأن أن هذا ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرضاعة صحيحة، أن الرضاعة صحيحة، فلذلك قال لها أن تأذن له بالدخول عليها لأنه عمها. قال: إن أفلح أخا أبي القعيس، يعني أخوه، أخو رجل اسمه أبو القعيس. أبو القعيس هذا له امرأة، وهذه المرأة أرضعت عائشة، وهذا أخوه، أخو صاحب اللبن. نحن قلنا قبل قليل أن اللبن للرجل، فأخوه عم للمرتضع. عائشة رضعت من لبن المرأة التي زوجها هو أبو القعيس. أبو القعيس هذا له أخ اسمه أفلح، فلما رضعت وثبتت رضاعتها من لبن أبي القعيس، صار أفلح أخوه عمن للمرتضع وهو عائشة رضي الله عنها. هذا تطبيق لما سبق، تطبيق للحديث، يعني تطبيق قديم لما ذكرنا سابقا أنه أخو الزوج يصير عما وأخو الأم يصير خالا، وكذلك أخت الزوج عما وأخت الزوجة خالة، وهكذا وكذا في البنت. فهذا تطبيق لما سبق. فقال إنه عمك من الرضاعة، فهو عمها. إذن هذا كأن عائشة رضي الله تعالى عنها ظنت أن قالت إنما أرضع لم يرضعني أبو قعيس إنما أرضعتني امرأته، فكأنها ظنت قبل أن يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن اللبن للمرأة، والصواب أن اللبن للرجل، والمرأة إنما هي مرضعة. فكما يعني هي أم لولدها، سواء من هذا الزوج أو من غيره، وكلهم أخوة، كذلك من أرضعته. فاللبن يشترك في تحريم المرتضع الزوج والزوجة، الزوجة لأنها أرضعت، لأنها أرضعته فصار ابنا لها بهذه الرضاعة، والزوج لأن اللبن ينسب إليه صار أبا له من الرضاعة، فهي أم من الرضاعة وهو ابن من الرضاعة. إخوانه وأخواته أعمام للمرتضع، إخوان وأخوات المرأة المرضعة هذه أخوال للمرتضع. أبناء هذا الرجل عموما من هذه الزوجة المرضعة أو من زوجاته الأخرى إن كان له زوجات، فهم إخوانه، سواء من قبل الرضاع أو بعد الرضاع، فكلهم إخوانه، فكلهم إخوته. إذن هذا أخ، ويثبت، وهذا مما يثبت أن اللبن، يعني من أدلة القوم على أن اللبن للرجل، لأنه قال عمك، لو لم يكن اللبن للرجل ما قال هذا عمك، لم يكن له تأثير في هذا المرتضع. فلما قال النبي هو عمك دل على أن، ولذلك استنبط العلماء هذا وقالوا اللبن للفحل أي للزوج، لأن اللبن ينسب إليه كما أنه ينسب للمرأة. هنا إشارة، ما أدري فيها أحد يسجل هنا ولا أفلح. أنا جاءني بعض الأخوان قالوا نحن ندرس هنا هذا الكتاب أو سبل السلام، شرح هذا الكتاب هنا في معهد الحرم في سبل السلام، تبعا لأصله وهو البدر التمام للمغربي. قالوا إن أفلح مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وهم. الصحيح أنه ليس وهم، فليس مولى النبي، وأن ذاك رجل آخر. يدل على ذلك تتبع ترجمة أفلح وتتبع ترجمة أفلح مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وترجمة أفلح هذا أخو أبي القبيس، وترجمة أبي القبيس في الكتب، ومنها تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر. فهنا يعني للذين يدرسون ويتابعون ويريدون أن يحققوا هذه المسألة، فأول من قال به كما حسب اطلاعي هو المغربي في البدر التمام، والبدر التمام لخصه الأمير الصنعاني في سبل السلام، فوقع في يعني تابع الكتاب الأصل، والله تعالى أعلم. إذن عمومة هذا الرجل لعائشة هي من قبل ماذا؟ لبن الفحل، من قبل لبن الفحل، وهذا يكفي في ثبوته. قالت هي بعد الحجاب، بعد الحجاب أي بعد أن أنزلت آية الحجاب، بعد أن أنزلت آية الحجاب أو بعد حكم الحجاب، والحكم مأخوذ من الآية. قالت فأبيت أن آذن له، هي تريد أن تبين السبب، تعلل لماذا يعني امتنعت من دخول لم تأذن له. فجاء في بعض الروايات قالت إن أبا القبيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، أبي القعيس، قلت القبيس القعيس، وهذا بناء على ظنها كما قلت أن اللبن للمرضع للمرأة لا للرجل. فدل هذا الحديث على أن هذا الحديث دل على أصل في أن الرضاع، هو الحديث هذا نفسه أصل في أن الرضاع له حكم النسب من إباحة الدخول، كما قلنا أولا من إباحة الدخول على النساء ونحوه من الأحكام التي ذكرناها، لكن لا يكون وليا في النكاح، ولا يكون وليا في المال، ولا يثبت به الإرث لا للمرضعة ولا للمرتضع، إنما في الأحكام الأخرى كالدخول يعني الخلوة، وإن قلنا الدخول عليها أو الخلوة بها ونحو ذلك. فيه يعني فائدة عامة، وهي أن من شك في حكم عليه أن يتوقف حتى يعرف الحكم الصحيح. فعائشة شكت في هذا فتوقفت، قالت لا تدخل حتى جاء النبي وسألته. فأي واحد يشك في حكم عليه أن يتوقف فيه حتى يتبين الحكم الصحيح فيه، لا كما يفعل كثير من الناس الآن، يفعل ثم بعد ذلك يسأل، وهذا يظهر جليا في الحج، يعمل ما يشاء ثم يقول والله أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. طيب لماذا لا تسأل قبل؟ ويقع في مشكلات وفي أمور في بعض الأحيان فيها يعني جزاء، يعني فيها إما أن يكون عليه دم فدية أو نحو ذلك، بل في بعض الأحيان قد يعيد الحج. فكثير من هذه تحصل في الحج، يعمل ما يشاء أو يرى الناس وهم جهال يتابعهم ويفعل فعلهم، ولو سأل في البداية لحج يعني حجا صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، يعني حجوا مثل ما ترونني أفعل، حجوا مثلي، خذوا عني يعني مناسككم. فلكننا وصلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك في الصلاة الآن يرى الإنسان أشياء عجيبة جدا من الأخطاء في الصلاة، حتى يصل بهم بعضها إلى مثل قصة الرجل الذي يسمونه المسيء في صلاته، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، ينقرها نقرا. أو يأتي بأشياء في الصلاة يعني غير صحيحة، ربما تبطل الصلاة في بعض الأحيان. فكل من شك في حكم عليه أن يتوقف حتى يعرف الحكم. يعني الذي لا يستطيع أن يستنبط أو يبحث هو بنفسه يسأل العلماء، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا في حكم، أنا من ادعى رضاعا وصدقه الرضيع ثبت حكم الرضاع، لأن أفلح ادعى أنه رضع مع عائشة، أو رضع أن يعني أنه عم عائشة، أفلح ما رضع منها، أنها هي أن يعني أنه أخو الرجل الذي رضعت من زوجته، فصدق فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو جاء واحد وقال فلانة رضعت معي وهي أو رضعت من بنتي أو رضعت من أختي أو من زوجة أخي، ثم صدقت صدقه الرضيع هذا إن كان يعني من أهل أن يكون يقبل يعني تصديقه، فإن هذا يحكم به، لأنه في الغالب لا يكون إلا صحيحا. فيه مشروعية الاستئذان حتى من المحارم، يعني حتى المحرم لا بد أن يستأذن. لماذا؟ لأن المرأة هذه التي سيدخل عليها ربما تكون في حال لا يصح أن يراها فيه حتى محارمها، فما يأتي يعني ويدخل هكذا من غير استئذان، فلا بد من الاستئذان. وأحكام الاستئذان ربما تأتي لها أحكام فيه وأدلتها، لكن من هذا الحديث قالت استأذن علي والنبي أقر ذلك، إذن هذا يثبت حكم الاستئذان. والحكمة في ذلك أن المرأة قد تكون في على حال لا ينبغي أن يراها حتى المحارم لا ينبغي أن يراها. والناس يتساهلون في هذا كثيرا، الناس يتساهلون يعني بعضهم لا ليس كلهم أقول. وفيه أيضا دليل على وجوب الحجاب، فيه دليل على وجوب الحجاب لأنها لم تستأذن وقالت أنه بعد الحجاب استأذنها بعد الحجاب، فإنه يكون وإلا ما كان يعني هؤلاء فقهاء وأئمة لغة، يعني ما فائدة ذكر الحجاب إذا كان ليس له حكم، إذا كان لاغيا لا يذكرونه إلا وله فائدة لا فائدة منه. أن تقول عائشة رضي الله تعالى عنها بعد الحجاب استأذن علي بعد الحجاب، فلو لم يكن الحجاب واجبا وله أثر وله حكم لكان قولها بعد الحجاب لغو، وهذا لا يكون من هؤلاء السادة وهؤلاء الأجلة وهؤلاء فصحاء العرب، فلا يكون منهم هذا إلا وله أثر في الحكم. والله تعالى أعلم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن ينفعنا بعلمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.